إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد ذكرنا في درس مضى وحلقة مرت في مسألة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وذكرنا في آخرها قصة نبي الله سليمان عليه السلام وما أعطاه الله عز وجل من الملك بسبب أنه ترك محبة الخيل لأجل الله جل وعلا. وذكرنا أيضا شيء من القصص التي تبين أيضا هذا الأمر، وأن الإنسان قد يترك ما حله الله عز وجل له لله لأجل أن هذا الشيء يشغله فيعوضه الله عز وجل ما هو خير منه. وكم من القصص العظيمة التي في تاريخ الإسلام بل وقبل، حتى ذكروا كثيرا من الملوك تركوا ملكه وتعبدوا لله جل وعلا فرفعهم الله. وهذا ملك الحيرة النعمان بن المنذر ساط أو انتشر صيته في العرب حتى قالوا له ملك العرب، فإنه كما ذكر الإمام الطبري وغيره أنه ترك الملك وتعبد لله جل وعلا وصار من أعبد الناس لله. ولهذا عباد الله تجد أن الإنسان في هذه الحياة قد يعطيه الله عز وجل أموالا كثيرة، يعطيه ملك، فهذا الملك الله عز وجل جعله مستخلفا فيه كما قال جل وعلا وجعلكم مستخلفين فيه. فهذا المال وهذا الملك ليس لك، وإنما أعطاك الله عز وجل إياه، فهو نعمة من الله، فلا بد أن تسخر هذه النعمة لله. ولهذا الله عز وجل بين أنه مهما بلغ الإنسان من الدنيا وأعطاه الله عز وجل فهي زائلة إن لم تزل، أو إن لم تزل وهو في الحياة فهي ستزول بعد موته. فلهذا قال الله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، أنا يأكلون من هذا الحشيش، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت صارت لها نظرة عظيمة من الخضرة عن التي زانتها، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأنها ليست تلك الأرض التي بالأمس. فهؤلاء تجد هناك ملوك وكذلك أغنياء في لحظة من اللحظات سلبوا هذا المال، سلبوا هذا الملك وصاروا فقراء. وكم من حصل في التاريخ مثل هذا، ولعل قصة الوزير ابن العماد أيضا في هذا الباب، بعدما كان وزيرا وبعدما كان له الملك أو بعد الملك والغنى صار فقيرا مسجونا، بناته يتكففون الناس في الشوارع يطلبون ويسألون الناس، فهكذا حال الدنيا. فلهذا لا ينبغي للإنسان أن يتكبر بما أعطاه الله عز وجل من الملك أو من الجاه أو من المال، فإن هذا زائل. فإذا تركه لله عز وجل، إذا كان يشغله فتركه لله فربنا جل وعلا سيعوضه أعظم منه. ومما نذكره في هذا المقام قصة ذلك العبد الصالح والصحابي الجليل الذي رفعه الله عز وجل بالإسلام بعدما كان من ملوك الفرس، ألا وهو الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه. فسلمان رضي الله عنه كان من أبناء الملوك، ملوك فارس، وكان له حظوة عند أبيه، ومن شدة حرص أبيه عليه ما كان يجعله يخرج إلى مكان، كان يحبسه حتى يؤدبه ولا يخرج مكان. ثم أنه أذن له في خروجه من القصر إلى المعبد وكذا، فكان في طريقه يرى أناس يتعبدون الله، أنا كان في ذلك الوقت النصارى واليهود، فكانوا أناس من النصارى يتعبدون الله ويتدارسون فيما بينهم، فجلس معهم فأعجبه هذا الدين، ثم سألهم أين هذا الدين؟ قالوا في الشام. من ثم وجد قال إذا وجدتم قافلة ستذهب أرسلوا لي خبرا. فلما وجدوا قافلة ستذهب إلى الشام، أي من الفرس من خراسان، فأعلموه فخرج معهم سرا لم يخبر أباه، مع أنه كان كما قلنا ملك من أبناء الملوك، ترك هذا الملك لأجل دين الله جل وعلا، لأجل أن يعرف أين هذا الدين الصحيح. فخرج معهم إلى الشام ثم باعوه وغدروا به، ومن ثم أيضا باع هذا الرجل الشامي اليهودي لرجل في المدينة، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكان سلمان عبدا. فبعد ذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعرفه، وهذا بعدما تنقل من قس إلى قس، وقصته طويلة ذكرها الإمام أحمد وكذلك النسائي وغيره عن ابن عباس عن سلمان الفارسي حكاها رضي الله عنه، قصة طويلة وتنقل فيها من قس إلى قس، معنى من قساوسة النصارى، حتى أن بعضهم أخبره أن الدين الذي تريده، أنا هو كان يطلب دين الله، يطلب الحق الذي يوصل إلى الله، فكان آخر من كان معه من النصارى قال له أو قس من النصارى قال لا تجد أحد على هذا الدين الذي نحن عليه الآن، معنا بعدما معنا حضرته الوفاة، لكن هذا الزمان سيخرج نبي من العرب فاتبعه. وقال له من علاماته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وذكر له أن فيه علامة خاتم النبوة في كتفه. فسلمان أخذ هذا الكلام ثم ذهب إلى معنا إلى المدينة وجلس، وكان عبدا، معنى كما قلنا باعوه على أنه عبد وليس عبدا بل هو من أبناء الملوك. فالمهم اشتغل في رقه حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء سلمان وتأكد من هذه الصفات التي توجد التي ذكرها له ذلك القس الراهب، فوجدها كلها صحيحة. جاء أولا بمال جمعه، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع عنده وقال هذه صدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا ولم يأكل. ثم جاء له بشيء فقال له هذه هدية، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل معه أصحابه. ثم أنه استدار حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم رآه يستدير ففتح له، لأن علم أنه أراد شيئا ففتح له ذلك المكان الذي فيه خاتم النبوة. فبعد ذلك أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وثم اشتغل بالرق. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخاكم سلمان أعينوه، معنى كاتب سيده، معنى كاتب سيده اتفق مع سيده أنه إذا أعطاه كذا وكذا من المال أو من العمل يجعله حرا يعتقه. فكاتب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لسلمان كاتب يا سلمان، فكاتب على شيء من الزرع وكذا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم جاء مع والصحابة وأعانوه في ذلك الزرع ووفى لصاحبه فاعتقه فصار حرا. فكان يجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام يتفقه، فصار سلمان فقيها من فقهاء الصحابة الكبار، ويذكر في من يفتي، بل كان حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من أعظم العطاء من الله جل وعلا، معنى أخرجه من فارس حتى جاء به للنبي عليه الصلاة والسلام، وصار فقيها من فقهاء الصحابة وممن كان يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري: لو كان الدين بالثريا، أنا بالثريا في السماء في عند النجم، الثريا هو النجم الذي يضيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان الدين في الثريا لناله رجال من هؤلاء، وأشار إلى سلمان الفارسي. معنى يقول لو هناك أناس حريصون جدا على البحث عن الدين وعن الحق، فلو كان حتى في الثريا في فوق في السماء في أعلى فإنهم سيصعدون إليه من شدة حرصهم على الحق. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، ينبغي أن يتحرى الحق ولا يكتفي بما هو عليه، وإن كان يرى أنه باطل أو يشكك نفسه فيه، بل يبحث عن الحق الذي يوصله إلى الله عز وجل وإلى رضا الله سبحانه وتعالى. فلهذا قد يكون مثلا عنده عبادات خاطئة، عنده بعض الأشياء، مثلا بعضهم يعتقد في القبور، يعتقد في الأموات، يعتقد في مثل هذه الأشياء، عنده بدع. فالواجب عليه أن يبحث عن الحق ويطرق طريق الحق ويسلك طريق الحق، فإن الله عز وجل سيوفقه. فهذا الرجل جاء من فارس رضي الله عنه، من فارس من بعيد يبحث عن الحق حتى وفقه الله عز وجل إلى الحق، فصار فقيها من فقهاء الصحابة وقائدا من قواد جيوش الصحابة رضي الله عنهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان الدين في الثريا لناله رجال من أهل فارس. ولهذا أيضا من ما يذكر من فقه سلمان رضي الله عنه ما جاء في الصحيحين، لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين سلمان وأبي الدرداء، فجاء سلمان يزور أبي الدرداء فوجد امرأته متبذلة، وهذا كان قبل الحجاب، معنى ليست لابسة لباس إلا لباس الخدمة. فقال: ما لك؟ قالت: أخاك لا يريد الدنيا، أنا تريد أن أبا الدرداء لا يريد شيء من الدنيا، حتى أنه ترك زوجته ولم يقربها ويصوم. قالت: يظل نهاره صائم وليله قائم، معنى ما يلتفت إلى المرأة، النهار صيام صائم وفي الليل يقوم يصلي. فلما جاء أبو الدرداء وجد سلمان أخاه احتضنه وكذا وجلس معه، فجاء له بأكل فطور، فقال له: هذا كل. فقال: لا آكل حتى تأكل. قال: أنا صائم. قال: لا تأكل، لا آكل حتى تأكل. فأكل، ثم جاء الليل فنام، فأراد أن يقوم فقال اجلس، فأراد أن يقوم فقال له نم، معنى لا زال، حتى جاء ثلث الأخير من الليل قال له قم، فقام وصليا. ثم أن أبا الدرداء تضايق من فعل سلمان رضي الله عنهما، فلما أصبح ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أن أخي سلمان فعل كذا وكذا. وقال سلمان قبل ذلك لأبي الدرداء لما أصبح: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك أي لزائرك وضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب أبو الدرداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بذلك وبما قال سلمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. وهذا الكلام الذي قاله سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء نفس الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو ابن العاص لما زوجه أبوه فترك امرأته، فلما جاء معنى لم يأتها، فلما جاء عمرو بن العاص إلى امرأة ابنه فقال له كيف، قال لها: كيف عبد الله معك؟ قالت: نعم الرجل، لكنه لم يكشف لنا كنفا، فنهاره صائم وليله قائم. فأخبر عمرو بن العاص النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنهم كانوا رضي الله عنهم ملجأهم النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه في هذه المسائل، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أن عبد الله بن عمرو يفعل كذا وكذا، فأرسل إليه، أرسل إلى عبد الله بن عمرو النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا عبد الله بن عمرو، قد سمعت عنك أنك تفعل كذا وكذا، أي تصوم النهار وتقوم الليل ولا تأتي زوجتك. فقال النبي عليه فقال عبد الله بن عمرو: نعم يا رسول الله. فقال: يا عبد الله، إن لربك عليك حقا، وهي طاعته وعبادته، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، على النوم، كيف تترك أنك لا تنام؟ لابد أن تنام، ولابد أيضا أن تأتي أهلك، فهذا حق عليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نفس الكلام الذي قاله سلمان لأبي الدرداء، وهذا يدل على فقه سلمان رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه يحب سلمان كثيرا لفقهه رضي الله عنه ولعلمه بالله جل وعلا، فهذا من الرفعة العظيمة التي رفعه الله عز وجل، جعله فقيها من فقهاء الصحابة، وعالما وقائدا من القواد العظام الذين جالوا هذه الدنيا لله عز وجل وفي الله. فهذه قصة من القصص التي تبين لنا عظم هذه القاعدة التي جعلها الله عز وجل سنة في خلقه، أن من ترك شيئا له عوضه الله عز وجل خيرا منه. فهذا سلمان ترك الملك وترك الدنيا وجاء يبحث عن دين الله جل وعلا، فجعله الله عز وجل من قادة الأمة ومن علماء الأمة ومن فقهائها. كذلك أيضا مما يذكر أو نذكر في هذا الباب، أيضا حصلت لبعض العلماء مثل هذا أو بعض الناس الذين كانوا على الملك. فهذا الإمام ابن حزم رحمه الله، الإمام ابن حزم من أبناء الوزراء الذين كانوا في الأندلس في دولة الأمويين، فكان من علماء كان من الوزراء الذين كانوا عند الملك، لكنه ترك هذه الدنيا وترك الوزارة وهرع للعلم. يقال أن أول ما طلب العلم ابن حزم رحمه الله أنه جاء مرة ودخل المسجد فجلس، فقال له رجل: يا فلان لما تجلس؟ هذا مسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقام وصلى، ودخل مرة أخرى فقام قبل أن يجلس صلى، فجاء إنسان وأنكر عليه فقال له: كيف تصلي في وقت نهي؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه. فتعجب من هذا، ثم جاءته همة أنه يطلب العلم، فطلب العلم فصار إماما من أئمة المسلمين، معناه من كان موسوعة في العلم وعنده اطلاع عجيب في العلم، وإن كان في مذهبه شيء من الأخطاء، لكن نحن نقصد العلم الذي أعطاه الله عز وجل لهذا الرجل، وترك الوزارة وترك ما فيه من الأموال وذهب إلى العلم، حتى أنه لما حرقوا عليه كتبه، أنا هناك أناس وشوه إلى الحاكم وكذا، فقاموا حرقوا كتبه التي ألفها، فقال: إن تحرقوا ما في القرطاس فهو في قلب في صدري، أنا أنتم حرقتم هذا الكتب التي كتبتها، هذه الكتب كلها في صدري، فكتبها مرة أخرى رحمة الله عليه. وذكر مما يذكر في هذا المقام، ذكر الإمام الخطيب البغدادي في التائبين، وكذلك ذكرها الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة، أن رجلا يقال له ابن مرزوق في عهد المهدي، المهدي أخو هارون الرشيد، أنا في دولة العباسيين، وكان هذا الرجل يجالس المهدي، معنى من جلساء المهدي، إلا أنه كان يشرب الخمر، وكان أيضا كذلك يفرط في الصلاة وغيرها من المعاصي التي كان، وأيضا كان عنده عود وغناء وعنده جوار يغنين. فذات مرة سكر وشرب الخمر كثيرا حتى لم يستطع أن يقوم من مقامه، فجاءته إحدى جواريه، فلما أذن الظهر قالت له: قم يا سيدي قد أذن الظهر، فلم يقم، ثم تركته حتى جاء وقت العصر، فقالت له: قم يا سيدي قد جاء وقت العصر، فلم يقم، ثم جاء المغرب وهكذا العشاء، أنا وهو في هذا المعنى الرقص وكذلك السكر. فجاءت هذه المرأة الصالحة وكانت جارية من جواريه مملوكة له، جاءت بشعلة نار وأخذت هذه النار من التنور وجاءت به إلى هذا الرجل سيدها ووضعته في رجله، فحس بحرارة النار فقال: ما هذا؟ قالت: يا سيدي هذه نار الدنيا، فكيف ستصبر على نار الآخرة؟ فهذه الكلمة أثرت عليه وفي نفسه، فتاب إلى الله عز وجل وترك ما كان معه من آلات كسرها، وأيضا ترك شرب الخمر، بل أنه قسم ما كان معه من المال، معنى ظن أن هذا المال مال حرام، فقسم المال كله وأعتق العبيد الذي عنده كله إلا هذه الجارية فتركها معه، ثم أنه أخذ في العبادة والطاعة وترك مجالس الملوك وغيرهم، فاشتهر أمره وعرف أمره من كثرة العبادة والطاعة، فجاءه أئمة ذلك الوقت، جاءه سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وزاروه وجلسوا معه، فقال له ذلك الفقيه أبو محمد رحمه الله سفيان بن عيينة، قال له: يا ابن مرزوق، الله عز وجل قد جرت سنته أن من ترك شيئا له فإنه يعوضه، فما الذي عوضك به على الله عز وجل؟ قال له سفيان: الله عز وجل إذا ترك الرجل شيئا له عوضه الله عز وجل خيرا منه. ورأوا أن بيته كان بيت من طين وليس فيه شيء مما يلتفت إليه، فقالوا: ما الذي عوضك؟ وهذا ليس شكا في معنى سفيان، لم يذكر ذلك شكا، وإنما أراد الجواب من عند هذا الرجل الصالح. فقال: فما الذي عوضك الله عز وجل من ذلك المال الذي تركته؟ فقال: عوضني الله عز وجل بما جعله في قلبي من القناعة والطمأنينة. وهذا من أعظم الأمور التي ينبغي المسلم أن يعلمها. ليس التعويض أن يضع الإنسان في ذهنه أنه يعوض بمال آخر، أو مثلا برئاسة أو بشرف أو بشيء من أمور الدنيا، لا، ليس المراد هذا. المراد أنه يعوض بشيء يكون له صلاح له في دنياه، يكون له صلاح في طريقه إلى الله جل وعلا، فيعوضه الله عز وجل مثلا بمال، لكن هذا المال يكون له بركة، يكون له بركة. قد يترك مالا من حرام يتركه ثم يعطيه الله عز وجل مال يكون فيه بركة له، وقد يكون مثلا يعطيه الله عز وجل شيء أعظم من هذا، أعظم من المال. ولهذا كما ذكرنا في أول الدروس أن الإمام ابن القيم رحمه الله نبه على هذا الأمر، وأن أعظم ما يعطى العبد ويعوض به طمأنينة قلبه وأنسه بالله جل وعلا، معنى يحس بالأنس والقرب من الله في صلاته في دعائه، يحس أنه أقرب إلى الله جل وعلا. هذه أعظم نعمة، هذه أعظم نعمة في الدنيا. لماذا؟ لأنها السعادة التي يبحث عنها كل من كان معه مال أو غيره. معناها بعض الملوك وبعض مثلا أصحاب الأموال يبحثون عن ماذا؟ يبحث عن السعادة، أنه يكون سعيد في الدنيا، لكن تجد العكس، من كثرة ماله وكذا ويستطيع أن يعمل كل شيء لكن يجد الضيق في صدره. ولهذا كان يقول إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إننا في نعمة، أو يقول في سعادة، لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، لجالدون عليها بالسيوف. إيش من نعمة؟ إبراهيم بن أدهم عاش فقيرا، ما عنده حتى حق الحج، لما أراد أن يذهب للحج ما استطاع أن يجمع ما يعطيه أهله. أي نعمة هذه؟ نعمة هي نعمة الاطمئنان والقناعة، معناه سواء كان معه أو لم يكن معه يرى الدنيا، معناه لا يراها شيئا، استوت عنده الدنيا وعدمها، كما قال ذلك الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا تجد أن أعظم الأشياء التي يعوض بها العبد هو أن يعطيه الله عز وجل القناعة وطمأنينة القلب والأنس بالله سبحانه وتعالى. فقال له سفيان: يا ابن مرزوق، وما أعطاك الله وما عوضك الله؟ قال: أعطاني القناعة وطمأنينة القلب، معناه والأنس بالله جل وعلا، فهذا أعظم نعمة، فلا تساويها شيء من النعم، لأن الإنسان يعيش مطمئنا في هذه الحياة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وأراد رحمه الله هذه الطمأنينة التي تكون في القلب، وأيضا الأنس بالله جل وعلا. ولهذا من هذا الباب من هذا الباب أيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في الصحاح والسنن لما واصل النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام، واصل معنى لم يفطر ولم يتسحر، واصل أيام، فقالوا يا فواصل الصحابة فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، أنا واصلوا معه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال أنا لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. وقال العلماء ليس المراد أن الله عز وجل يعطيه طعاما وشرابا، لا، المراد أنه من محبته لله وأنسه بالله سبحانه وتعالى ينسيه الطعام والشراب، ينسى من شدة راحته مع الله وأنسه بالله فإنه ينسى الطعام والشراب، وهذا شيء حقيقة تجدها الإنسان في كل ما يحبه، معنى حتى أمور الدنيا، أنا بعض الأشياء من أمور الدنيا الإنسان ينسى طعام وشرابه لأجله. وكم أيضا من العلماء ممن أنس بالعلم وحب العلم نسى حتى طعامه وشرابه، نسى طعامه وشرابه، وقد كان بعض العلماء يمر عليه اليوم وهو لا يدري من أنسه بالله من أنسه بالعلم ومحبة العلم. ولهذا قالوا أن سفنجة وهو غلام علي بن المديني كما يسمونه كتب يومين يكتب العلم، لكن كانت بيوتهم طين ومعهم سرج، معنا في الليل والنهار، فما حس كتب يومان كتب معنا يومين وهو يكتب، حتى ترك معنا مرت عليه صلوات وهو لا يدري، فلما أصبح أراد أن ينسب عن نفسه على نفسه، فكان يظن أنها جمعة، قال سأشتري ما أتغدى به في الجمعة، فذهب إلى الدكان وأخذ بعض الأشياء التي من الأرز وكذا، فرأى صاحب الدكان يكتب في كراسه مكان معنا دفتر الديون السبت، فقال يا فلان لماذا كتبت السبت؟ اليوم جمعة، قال أما صليت معنا الجمعة؟ قال فاستحيت، معنى أنه ظن أنه اليوم جمعة، وإنما هو كان يكتب مع انهماكه، معنى مر عليه يوما كاملا وهو لا يدري. فالمهم أن هذه المسألة مسألة الرغبة والطمأنينة في شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما لا أنا لست مثلكم، إنما يبيت ربي يطعمني ويسقين. وفعلا أن كثيرا من الصحابة ترك أشياء مألوفة، منهم من ترك الطعام ومنهم من ترك النوم، ترك النوم شهرا لهول المطلع، معنى من الذي يستطيع أن يترك النوم شهرا؟ فتركه بعض السلف وهو سليمان بن يسار رحمه الله، وهذا شيء من العجيب، لأن الإنسان كما قلنا إذا حب شيء واستأنس به ترك ما كان مألوفا عليه. طيب هذا إن شاء الله نجيب على هذا السؤال. قال هنا السائل عمي عمره 70 سنة وقبل رمضان وقع في حادث مروري، الآن هو في بيتي حاول أن يصوم لكن لا يستطيع، إذا كان استمر حاله حتى رمضان القادم هل وجب عليه الإطعام أيام أفطر هذه السنة، أو هل ينتظر حتى يشفى ويقضي؟ طيب الأصل أن الإنسان إذا مرض الواجب عليه القضاء، فإن كان هذا المرض مما يرجى شفاؤه فهذا لا شك أنه يقضي، ولا ينبغي له أن يطعم ولا يجزئه الإطعام عن القضاء، بل لا بد أن يقضي حتى، فإذا شفاه الله عز وجل ولو بعد سنوات شفاه الله فإنه يقضي. وأما إن كان هذا المرض مرض مزمن، أنا مثل السرطان أو غير من هذه الأمراض التي لا تنفك غالبا، مثل هذا ممكن أنه يطعم، وخاصة إذا كان رجلا كبيرا في السن. فإذا كان أيضا كذلك ولو لم يكن مرضا، معنى لم يكن هنا لم يكن عنده مرض لكنه لكبر سنه لا يستطيع أن يصوم، فهنا يخرج عنه عن كل يوم، يطعم عن كل يوم مسكينا، أنا يخرج عنه كيلو لأربع أو حتى كيلو من أرز أو من دقيق أو غيره، أو يعطيه جاهزا إطعام جاهز مثل ما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه. ولو مر كما قلنا عليه سنة أخرى فإنه إن كان يستطيع القضاء فإنه يبقى حتى يشفيه الله عز وجل، فإن استطاع بعد ذلك أن يقضي قضاء، وإن لم يستطع القضاء أيضا لكبر سنه وأيضا تأثير المرض عليه فإنه بعد ذلك يطعم، بعد ذلك يطعم ما قد تركه من الصيام. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكره، والله تعالى أعلم.